أبدا ودار سلامي.
في شهركم هذا مواسم رحمات
كتبت لصائمه على الإلزام.
طوبى لمن وفاه واجب حقه
من حرمة فرضت له وذمام.
شتان بين القائمين بليله
للخوف أو للشوق والنوام.
صبروا قليلا فاصطادوا راحة
في دار خلد ناعم ودوام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع النصر المبين الذي أنزله الله عز وجل على عباده المؤمنين في غزوة بدر الكبرى. وكنا قد وقفنا عند مقتل أمية بن خلف. قد روى البخاري في صحيحه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: كتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. صاغية يعني المراد بها خاصة الرجل. قال: كتبته كتابا أن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة. فلما ذكرت الرحمن، كتب من عبد الرحمن بن عوف، فلما ذكر قال لف الرحمن: ولكن كتبني باسمك الذي كنت تنادى به في الجاهلية. قال: فكتبته عبد، قلت من عبد عمرو إلى فلان. يعني انظر إلى مدى التعصب بالباطل، لا يريد، مع أن الاسم هذا أمر شخصي بحت، يعني لا علاقة له بذلك ولا يفيد رضاءه عنه ولا سخطه عليه، ولكنه إمعانا في التحكم. كثير من أهل الباطل يقول له: لا أعرف الرحمن، لا تسمي نفسك باسم لا أعرفه أو لا أحبه، وهذا منتهى التحكم. ولكن الرجل كان يقصد مصلحة أكبر من ذلك، فأمضى له ما أرادته باسم الذي كان فيه لي من عبد عمرو. فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس. خرج يتفقد الجبل يرى إذا كان فيه حد يعني أو شيئا من الغنائم أو شيئا من ذلك. قال: فأبصره بلال. كان في هذا الجبل أمية بن خلف هذا. فلما أبصره بلال ابن رباح رضي الله تعالى عنه خرج حتى وقف على مجلس من الأنصار، فقال: أمية بن خلف. أخذ ينادي ويدلهم أن أمية بن خلف لا يزال هنا موجودا حيا. لا نجوت إن نجا أمية. بلال يقول: لا نجوت إن نجا أمية، يدعو على نفسه بالهلاك إن أفلت منه ذلك الكافر المجرم. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا. فلما خشيت أن يلحقونا، طبعا عبد الرحمن بن عوف كده وأمية كانوا أصدقاء في الجاهلية وكان بينهم مصالح وبينهم عهوده. فلما أدرك بلال بن رباح أمية بن خلف وخشي عبد الرحمن بن عوف على أمية بن خلف أن يقتل وهو صاحبه، وكان طبعا رجاء إن هو لعله يسلم أو لعله يتوب أو شيئا من ذلك. قال: فلما خشيت، بعد أن ذهب بلال إلى الأنصار وبدأ يخبرهم عن موضعي ومكان أمية بن خلف وجاءوا في الأثر حتى يعني يدركوه فيقتلوه، قال: فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم به. كان مفروض أمية مع ولده، فترك لهم ولده حتى ينشغلوا به. أين ذهب أبوك؟ ومتى ذهب وفي أي طريق سلك، فينشغل به حتى يستطيع عبد الرحمن بن عوف أن هو يعني يخبئ أمية بن خلف أو ينجو به من القتل على الأقل. قال فقتلوا، قتلوا ولده هذا، ثم أتوا حتى تبعونا، فهموا الموضوع يعني فهموا أن هذا مشغلة فقتلوه ثم أدركونا. وكان أمية بن خلف رجلا ثقيلا، كان رجل يحمل اللحم، كان خفيف المشي، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فبرك أمية بن خلف بارك فوقه عبد الرحمن بن عوف حتى يحميه، وحتى إذا رأوا أن صاحبهم عبد الرحمن بن عوف يعني تحت السيوف لن يقتلوا بن عوف، وسيكون هذا طريقة لإنجاء صاحبه أمية بن خلف. قال فقلت له أبرك فبرك فألقيت نفسي عليه لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه، فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه بعد ذلك. قال ومع ذلك يتركون. وطبعا لا يلومهم أحد في ذلك، هذه معركة ابتداء، ثم هؤلاء القوم أذاقوهم المر ونكلوا بهم نكالا شديدا، وقتلوهم وعذبوهم وصهروهم في شمس مكة المحرقة 10 سنين أو أكثر، فليس بقليل هذا الذي يأخذون فيه حقهم من هؤلاء المجرمين ممن سفكوا الدماء واغتصبوا النساء وفعلوا، عليهم من الله ما يستحقون. وقتل بذلك أمية ابن خلف. قال ابن هشام وأقبل أبو جهل عدو الله يرتجز، وكان من عادة العرب أن ترتجز في الحروب، تحمس نفسها وتحمس من معها يعني وتحفزهم للقتال. وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عاميني حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. قل أنا لا أخاف الحرب يعني ولا يعني أحمل لها هم، أنا مخلوق لهذه الحروب، يعني يتكلم أنه شجاع وأنه لا يترهبه هذه المعارك وأنه يعني في غاية الاستعداد لها. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى، يعني شكت المعركة أن تنتهي، بدأ ينظر بقى على من قتل، فأمرهم أن يلتمسوا أبا جهل في القتلى. وكان أول من لقي أبا جهل في المعركة معاذ ابن عمرو بن الجموح أحد بني سلمة. كيف عرف أبا جهل معاذ بن عمرو؟ ما كانش يعرفه أصلا، وردت في ذلك أكثر من رواية. عند ابن إسحاق بيقول سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة، الناس ملتفة حوله يحمونه كالشجر الملتف، يعني كينان هو رجل، ده رجل مهم فيما يظهر، وحوله يعني الحرس الخاص به أو الناس المحيطة به يخافون عليه أن يجرى له شيء. قال فسمعت القوم، سمع صوت كده عالي وجلبة وضوضاء، ورأيت القوم حوله كالحرجة، عاملين زي الشجر الملتف يعني يحمونهم، وهم يقولون أبو الحكم، هذا أبو الحكم وهذه كنيته عندهم في الجاهلية وهو أبو جهل، قالوا يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، يعني خذوا حذركم أن يصل إليه أحد فيقول هذا رأس من رؤوسنا، ده كان شيخهم شيخ الكفار يعني ساعتئذ ورئيسهم في الجاهلية وسيد أهل الوادي كما كانوا يقولون عنه. فعرفه معاذ بن عمرو بن الجموح من هذا، من التفاف الناس حوله وحرصهم الزائد على ألا يمسه أحد بسوء. قال فلما سمعتها وعلمت أنه أبو جهل جعلته من شأني، جعلته قضيتي بقى، مش وراي حد غيره يعني، فصمت نحوه، قعدت كده مركز معاه وأقصده وأراقبه، ولا يعني أروح هكذا ولا هكذا. صار أبو جهل من هذه اللحظة، من ساعة ما عرفت أن هذا أبو جهل هو قضيتي الآن، لن أرجع حتى أقتله. فلما أمكنني، لما تشغلوا عنه شيئا ما وأصبح الطريق سهلا للوصول إليه، لما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بساقه، ضربته ضربة قوية أطنت يعني أطارت وقطعت قدمه بنصف ساقه، ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى، حين يضرب بها. بقول يعني لا أشبه طيران قدمه بنصف ساق من شدة الضربة إلا كما تطير النواة لما يكونوا بيطحنوا كده بالرحى أو مرضخة النواة بيكسروا بها النواة وبيطحنوه، فتأتي عندما يضرب هذه المرضخة مرضخة حجر ثقيل يضرب به النواة هذا حتى يفتت يعني. فأحيانا عندما تنزل المرضخة تصارف أحيانا نواة على غير هيئتها المنضبطة واقفة كده بالطول أو بالعرض، فتطير هذه النواة بقوة كأنها القذيفة كالقذيفة يعني. فيقول وكذلك طارت قدم أبي جهل، ما شبهتها حين طاحت بساقه يعني إلا بالنواة عندما تطيح إذا أدركتها مرضخة النوى التي يرضخ بها النوى فيكسر ويطحن يعني. قال وضربني ابن عكرمة على ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي. لما ضرب أبو جهل وطير رجله بنصف ساق جاءته ضربة من عكرمة على يده فانقطعت يده ولم تبق معلقة في جنبه إلا بجلدة، يعني العظم نفسه اتكسر من شدة الضربة مع ضرب يعني ده معركة. قال فطرحت هذه الضربة يدي فتعلقت بجلدة في جنبي وأجهضني القتال عن بعين بقى شغلت بالمعركة. هو ضرب الضربة دي كسر رجل طير رجله وجات له ضربة على كتفه أطاحت أيضا بيده حتى تعلقت فقط بجلدة في جنبه وأجهضه القتال، ما عادش بقى خلاص في الجرحى، لا ده هو شغال برضو لسه بيقاتل. يقول وأجهضني القتال عن، شغلني القتال عن الإسخان عليه وتتميم قتله يعني. يقول فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي. بقول أنا بكمل قتال وأنا أسحب يدي خلفي متعلقة كده بجلدة في جنبي وأنا ماشي ورايا دقيله يعني مش حاجة من حد تاني. فلما آذتني بدأت تشغله وتتعبه يعني شيء، نسأل الله تعالى أن يعني أجره أجرا عظيما على ذلك. فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. لما أزته يده تلك المعلقة راح وضع رجله عليها وداس عليها جامد وخلعها، خلع إيده يعني وعشان يبقى يتفرغ للمعركة يعني. إلى أي حد هذا العمل ضخم جدا وهذا البذل في سبيل الله عز وجل والتغاضي عن كل شيء، بدان في رمق لن يرجع ما دام فيه رمق يستطيع به أن ينصر دينهم وأن يثخن في أعدائه فلن يرجع مهما كلفه الأمر. قال فلما أذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. وعاش بعد ذلك معاذ بن عمرو بن الجموح إلى أيام عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال ثم مر بأبي جهل، هو كده بس يعني كسر رجله وعوره كده وماشى. يقول ثم مر بأبي جهل وهو عقير وهو جريح بهذا الجرح معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته. جاء بعد كده معوذ بن عفراء وضربه ضربة أثبته الجرح، خلاص بقى ما عادش فيه ان هو يمشي ولا يقوم ولا يقعد، قعد مكانه يعني كانت أن تقضي عليه، أسلمته للموت حيموت خلاص. وتركه وبه رمق، برضو لسه ما ماتش. هذه الضربة الثانية تركته وبه رمق لكنها أثبتت جعلته مكانه لا يستطيع الحراك. وقاتل معوذ ابن عفراء حتى قتل رضي الله تعالى عنه. قال فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل وهو كذا به رمق، لا يزال به رمق ولكنه مثبت من الجراح. مر به حينما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس أبو جهل في القتل، كان قد أمرهم أن يلتمسوه، شوف راح فين. وقد قال لهم صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا انظروا فإن خفي عليكم في القتل، طبعا في المعارك تتغير الوجوه عند الضرب والقتل ومع الشمس المحرقة والغبار، فقد لا يظهر قد لا يعرف بعض القتلى وعند ايضا من 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 قوة الضرب، قتلت ضربة في رأسه في وجهه فتغير ملامحه فقد لا يعرف احيانا القتيل من هذا يعني مع كثرة القتلى واختلاط الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يلتمسوه وقال انظروا فان خفي عليكم في القتلى فانظروا الى اثر جرح في ركبته فان ازدحمت انا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلامان وكنت أشف من، يعني كان كنت أسبقه بقليل أو هو يسبقني بقليل، أشف تأتي للضدين يعني السابق أو الزيادة أو النقص، وكنت أشف منه بيسير فدفعته فوقع على ركبتي فجحش في إحداهما جحشا قويا لم يزل أثره في قدمي. لو ما عرفتوش تطلعوه من نص القتلى بصوا على رجله، لأن الرجل تكون غير ظاهرة في أثناء المعركة خلاف الوجه، يعني وهو الذي يأتي فيه الضرب ويوضع في التراب عندما يقع في الأرض فيتغير الملامح. فدلهم على علامة أخرى في قدمه، جحش في قدمه يعني أثر جرح شديد، إذا خفي عليكم فانظروا في قدمه تعرفونه بها. وذكر لهم قصة هذا الجرح، أنهم كانوا يستبقان على مأدبة لعبد الله جدعان، هذا الذي كان يطعم الطعام ويقري الضفان في الجاهلية. قال ابن مسعود فوجدته بآخر رمق، لا ده أنا لقيته لسه صاحب فيه الروح يعني، فعرفته فوضعت رجلي على عنقه. قال وقد كان ضبث بي مرة بمكة، كان أبو جهل برضو طبعا إيه ابن مسعود عد عليه سابقا، يعني مرة قبض عليه ولازمه أخذ كان ممن عذبوه في مكة فيعرفه كويس، وطبعا يعني أصابه شر منه كعامة المسلمين. قال فوضعت قدمي على عنقه وقلت له هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال له إيه رأيك بقى كده دلوقتي، أرأيت هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال وبماذا أخزاني؟ شوف إلى آخر لحظة وهو عنده ذلك الكبر والعنجهية وعنده هذه الحمية، حمية الجاهلية، ولا يقر بأنه خلاص يطلع في الروح وقومه كلهم خلاص يعني أوشكوا أن يفنوا في المعركة. فيقول وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، وانتوا يعني دي حاجة ده شرف ليكم أنكم قتلتم رجلا مثلي عميد قومه وإمامهم وسيدهم وكبيرهم، فإيه العيب في كده يعني؟ لمثل هذا ولدتني أمي، أنا مخلوق للموت في المعارك والحاجات دي. قال أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ اللي شغله إلى آخر لحظة بيقول له هي أنتوا غلبتونا ونحن غلبناكم، مش مشكلة أموت بس أنه إحنا غالبين، لو أنا مت وكنا نحن الغالبين ما يضرني، لكن تبقى مصيبتان يعني حشفا وسوء كيلة لو كنت مقتولا وكان قومي أيضا مغلوبين. قال وبماذا أخزاني؟ أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال قلت لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ثبتت في الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف نفس القصة لكن كان فيه بعض تفاصيل أكثر، يعني قال إني لواقف يوم بدر في الصف فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، تمنى أن يكون يعني على جانبيه رجلان جلدان خويان يحمونه يعني في مأمن شوية، لكن هذان الغلمان الصغيران يفران في عند أيول ضربة فيخلص إليه. فيقول نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين صغيرين حديثة أسنانهما صغيران يعني في شبابهما أو أقل من الأنصار، فتمنيت أن لو كنت بين أجلد منهما، فغمزني أحدهما فقال يا عم أتعرف أبا جهل؟ فقلت نعم، وما حاجتك إلي؟ ما تريد منه يعني؟ فقال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال له أنا بأسمع أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا والله لو شفته لا يفارق شخصي شخصه جسدي جسده حتى يموت الأعجل منا الذي كتب له أن ينتهي أجله أولا، يعني الآن لهو يموت مش هسيبه مش هرجع. فتعجبت لذلك سبحان الله. قال فغمزني الآخر نفس الكلام فقال لي أيضا مثلها، قال تعرف أبا جهل؟ قلت وما حاجتك إليه؟ قال سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس. لو خلصوا الكلام هذا بأنظر وجدت أبو جهل يمشي أمامنا بين الناس، فقلت ألا تريان؟ شفتوا كده بصوا هنا قدام. فنظر فقلت هذا صاحبكما هذا طلبكما أبو جهل الذي تسألان عنه، فابتدراه بسيفيهما، يعني ما كذب خبرا، بمجرد أن رأياه انطلق إليه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال أيكما قتله؟ قال كل منهما أنا قتلته. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. قال فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاكما قتله، وجد دمه على السيفين، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأن معوذ بن عفراء كان قد قتل بعد ذلك رضي الله عنه ورحمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل، لأن هذا رأس الكفر أبو جهل هذا، وقتله يكون راحة للمسلمين. قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. قال فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، برد يعني أوشك أن يموت، يعني برد يعني في الطريق إلى الموت، والأصل أن يقال قتل ضرب حتى برد يعني مات، لكن هنا المراد بها أنه أوشك على يعني قارب الموت جدا حتى صار كأنه يخرج في الروح يعني. قال فأخذ بلحيته، قال فقلت أنت أبو جهل؟ قال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه، نفس الكلام اللي قاله له قبل كده. وعند النسائي وأبي داود من حديث ابن مسعود قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت قد قتلت أبا جهل، قال آلله الذي لا إله إلا هو، نبي يقول له والله، قال آلله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثا، يقول له آلله الذي لا إله إلا هو والله فعلت هذا، فيقول له نعم آلله الذي لا إله إلا هو قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: انطلق فأرني، تعالى وارهولي لتكون قتلت واحد تاني وانت مش واخد بالك ولا حاجة. فانطلقت فأريته فقال: هذا فرعون هذه الأمة لعنة الله عليه. طبعا كانت هناك معجزات كثيرة ويعني إرهاصات نصر كبيرة وقعت في هذه الغزوة المباركة التي كانت الفرقان، وكانت بداية النصر الأكبر. فمن ذلك ما ذكره ابن إسحاق من شأن سيف عكاشة بن محصن، قال عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يوم بدر قاتل بسيفه حتى انقطع في يده، سيف اتكسر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب، الجذل يعني أصل الشجرة بعد أن يذهب عنها الفرع يعني، فأعطاه جذلا من شجر من حطب، فقال قاتل بهذا يا عكاشة، رجل سيف قطع من كثرة القتل والضرب في رؤوس الكفار وقطع هامتهم، بدل ما يأخذ سيف تعطيه خشبة، ما تصنع هذا الخشبة؟ لكن عكاشة رضي الله تعالى عنه ممن يثق ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يثق فيه ويصدقه وهو يعرف ماذا يفعل، فلما أعطاه الخشبة أخذ الخشبة، أخذ هذا الجذل وانطلق به، فلما أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم هزه كما يفعل الرجل في السيف، يعني يضبط نفسه به ويستعد به للمعركة، فعاد سيفا في يده طويل القامة، فإذ بهذا الجذل أو الجذل يتحول إلى سيف صفيح حديد كما كالذي كان قبله طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون، وظل عند عكاشة يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله طليحة الأسدي أيام الردة، ثم بعد هذا أسلم طليحة رضي الله عنهم جميعا وغفر الله لهم. كذلك أيضا روى البيهقي في الدلائل من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن نعمان رضي الله تعالى عنه أنه أصيبت عينه يوم بدر فسالت حدقته على وجنته فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدري أي عينيه أصيبت بعد ذلك. في رواية فكانت تلك العين أحسن عينيه. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر يعني في غاية العجب. تلك العين التي طارت في المعركة وخرجت بمجرد ما مسها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها في موضعها رجعت كما كانت. بل كان قتادة نفسه لا يدري أي عينيه أصيبت، ما يذكر أيهما لأنه لا يجد فرقا، بل أحيانا يظن أن هذه أحسن من الأخرى. يعني وهذا يدل على كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي يعني أثبت الله تعالى بها صدقه للقاصي والداني وللمسلمين والكفار. بعد ذلك كان آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أن طرح رؤوس الكفر في بئر بدر. روى البخاري ومسلم من حديث عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث. بئر كده قديم يعني ما كان يستخدمه أحد، خبيث مخبث، ألقاهم فيه وطواه عليهم. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، بعد ما ربنا يفتح عليه وينتصر يقعد 3 أيام ينتظر. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته. ثم قام على شفة الركي البئر دي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها، هؤلاء قوم لا يسمعون الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، إنهم يسمعون الآن. قال قتادة أحياهم الله حتى أسمعهم قوله، توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. الأصل الموت لا يسمعون على ما هو الراجح عند فريق من أهل العلم، إلا أنهم يسمعون قرع نعال المشايعين إذا مضوا. لكن هؤلاء القتلى أحياهم الله له صلى الله عليه وسلم حتى يسمعوا كلامه، هذا توبيخا لهم وتقريعا وتصغيرا وحسرة وندامة كما يقول قتادة رحمه الله. وعند أحمد ومسلم من حديث أنس أن رسول الله ترك قتل بدر 3 أيام، تركهم ملقون هكذا 3 أيام حتى جيفوا، حتى أصبحت رائحتهم صعبة وحتى بدأوا يعني يتغيروا. ثم أتاهم فقام عليهم فقال يا أمية بن خلف، يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال فسمع عمر صوتهم فقال له يا رسول الله أتناديهم بعد 3 أيام ميتين، كيف يسمعون وهل يسمعون؟ يقول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى. فقال والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. طبعا هذا كان آخر ما كان من شأن الكفار يوم بدر، وقد أخزاهم الله تعالى ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعيش بعد ذلك مع نصر آخر حتى ذلك الحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صائمين وقائمين بشر